بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضلي علي.
السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى: إلا امرأته كانت من الغابرين، وأيضا إلا عجوزا في الغابرين. ما معنى كلمة الغابرين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل صحيح أن الجن والسحرة قبل أذان الفجر بدقائق أو عند الأذان الفجر يختفون يعني؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة لمن تنازل عن نصيبه من الميراث ولكن بعد التوزيع بفترة، يعني بعد فترة رجع وطلب نصيبه، هل يرجع له نصيبه أو لا يستحقه من الميراث يعني؟
بعد متى؟
بعد ما وزعوا الميراث بعد فترة من التوزيع رجع طلبه.
طيب.
هل يستحقها أم لا؟
طيب.
السؤال الرابع، لمن لم يأخذ من شعره أو لم يحلق بعد النسك في العمرة والحج، ما حكم يعني عمرته؟
طيب يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، إذا كان أنا توضيت موضوع على سنة الوضوء والأذان أذن، هل أنتظر الأذان ينتهي أو أصليها؟
سنة الوضوء؟
أيوه، أنا في البيت بيكون الأذان، وأنا توضيت خلصت الوضوء والأذان بكون بدأ يأذن، هل أنتظر أو أصليها؟
طيب.
رسالة تانية يا شيخ، في بلدنا هناك يعني ما متوفرة مصلات النساء في الأسواق، ولو ذهبت لمكان مرات بتكون في مصلى عليها صورة الكعبة وكده، باخد معي سجادة، هل يجوز اخد معي سجادة؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، قبل كم سنة يعني كنت انا تارك للصلاة، يعني بصوم وبصلي لكن مفرط احيانا اصلي، يعني قبل 12 سنة الكلام ده، بعدها تاني التزمت بقيت أصلي وأقترب من النوافل، هل أقضي السنين اللي كانت أول أو لا؟ كنت بصوم وبصلي لكن تركت الصلاة.
طيب.
ما تركتها أبدا.
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا، أهلا وسهلا. الله يسهل. طيب طيب طيب، قبل ما أجيب على سؤال الأخ علي والأخت أم علي، عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله فيه ورضي عنه. تقول إحدى الأخوات من الصم بأنها عملت وشم في جسمها ثم ذهبت إلى العمرة، ما حكم عمرتها؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة صحيحة لمن كان عليه وشم، لمن كان عليه وشم، فأي امرأة عليها وشم أو مثلا نمصت حاجبيها أو مثلا فلجت أسنانها أو صنعت أي شيء من هذه المخالفات الشرعية، العمرة صحيحة، لأنه ليس من شروط صحة العمرة أن لا تكون المرأة يعني واقعة في مثل هذه الأشياء. لكن بالنسبة للوشم محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواشمات والمستوشمات، فلا يجوز للمسلم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يستعمل الوشم سواء كان مؤقتا أو دائما. إحدى الأخوات من الصم أيضا، أو أحد الإخوة عفوا من الصم، يقول بأنه في شخص هو غير مستقيم دينيا، عنده مخالفات وكذا، فيريد العمرة، يقول هل يجوز لي أنا أقول له لا تذهب إلى العمرة لأن الله ما يتقبل منك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الجواب لا، لا يجوز لك أن تقطع الطريق عليه في طاعة الله سبحانه وتعالى، واحذر من هذا الأمر، بارك الله فيك. وبالنسبة لتقصيره، بالنسبة لوقوعه في بعض الخطايا، ما تدري لعل الله عز وجل يفتح على قلبه في هذه العمرة ويلتزم مثلا الصلوات التي فرط فيها، أو الصيام الذي فرط فيه مثلا، أو يلتزم في بقية أحكام، يعني أحكام الإسلام اللي فرط فيها. فلا يجوز لك يا أخي الفاضل أن تقول له لا تذهب إلى العمرة، لا يقبل الله عمرتك لأنك أنت مفرط في كذا وكذا، بل شجع مثل هذا وأمثاله، شجعهم على الذهاب إلى العمرة، لأنه إذا ذهب هناك واعتمر يعني سيجد السكينة وسيجد الطمأنينة، وسيجد يشوف المسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا، كيف يعني في 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 المسجد الحرام وفي الطواف، واللي يبكي واللي يدعو واللي كذا، قد يتأثر يا أخي الفاضل ويرجع بشخصية غير الشخصية التي ذهب بها، ويرجع بنفسية غير النفسية التي ذهب بها. وأنا أحذرك من أن تحكم على الناس بأن الله ما يقبل عملهم، لأن هذا والعياذ بالله تألي على الله ومزاحمة لله في حكمه، لا يجوز. بل الواجب على المسلم أن يبشر، الواجب على المسلم أن يكون رحيما لطيفا. ولذلك الله عز وجل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنا أكثرت من الأدلة حتى تنتبه إلى خطورة القول هذا الذي تقول بأن الله ما يقبل منك، أخشى أنك تكون قاطع طريق أمام من يريد الله عز وجل والدار الآخر. رغبه، حثه. وقضية الإنسان أحيانا تدفعه العاطفة، لا، العاطفة لابد أن تكون منضبطة، منضبطة بالنصوص الشرع. فكونك أنت مثلا تنكر عليه بعض الأشياء، هذا ما يجعلك تروح تحكم عليه بأن الله ما يقبل عمله، بارك الله فيك. السؤال الثالث من أحد الإخوة من الصم، يقول: أنا تزوجت مرتين، المرة الأولى يعني فشل الزواج، والمرة الثانية فشل الزواج. يقول: الآن تزوجت المرة الثالثة، يقول: تفاجأت بزوجة الأولى يعني تتكلم فيها ويعني تذيع إشاعات عني وكلام، وأنا بخيل وأنا كذا وشيء. يقول: ما الموقف؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة يعني لك أنت الآن الزواج الأول ما كتب له البقاء والدوام، الزواج الثاني ما كتب له الدوام والبقاء، الزواج الثالث أسأل الله تعالى أن يجمعك بزوجتك على خير. بالنسبة لك إذا كنت واثقا من نفسك ما يهمك هذه الإشاعات، فإذا قالت هذا بخيل وأنت كريم، ما الذي يعني يضيرك وما الذي يضرك وما الذي يؤذيك؟ هي تتحمل ذنب هذه الإشاعة وهذه الكذبة. إذا قالت والله يضرب النساء، وزوجتك الثالثة هذه شافت بأنك رجل رحيم ودود وتعاشرها بالمعروف، هذه كلها تتساقط أمام صدقك أنت. كل إشاعة كاذبة تصطدم أمام الحقائق والوقائع. فإذا كنت أنت كريم وشجاع وإنسان محترم وصالح ورجل تقوم على يعني أسرتك وبيتك خير قيام، ما يهمك، ما يهمك قضية تقول والله هل لي الحق أني أرفع عليها دعوة؟ نعم، الشرع أباح لك ذلك والمحكمة تقف معك، لكن أنا أنصحك بأنك لا تلتفت إلى مثل هذا ما دمت أنك واثق من نفسك. إذا كنت واثق من نفسك بأنك ما عندك هذه الأشياء أبدا، تتساقط هذه الدعاوى ستنقلب عليها، يقولون فلانة هي الكذابة، فلانة هي التي يعني أشاعت هذه الأشياء، فلانة هي كذا. هذا الذي أنصحك به. تقول والله هل لي الحق أني أرفع دعوة وأخذ حقي؟ نعم، يقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وأنت مظلوم فلك الحق الكامل، لكن لو قلت لي انصحني أقول لك اتركها. هذه يظهر والله أعلم بسبب يعني اللي حصل بينك وبينها من الفراق، أراد أن تنتقم بمثل هذه الصورة. أما إذا كنت أنت فعلا كما قالت، لا، راجع نفسك. قالت بخيل وأنت بخيل، اتق الله، البخل لا خير فيه.
تضرب النساء، اتق الله، اترك ضرب النساء، ما يجوز. يعني ما تقيم الحقوق البيتية وتؤدي الواجبات الأسرية، اتق الله، ارجع وأصلح من حالك، أصلح من حالك. يعني قد يكون بعض الناس عنده تقصير، وإذا سمع كلام صحيح فيه ليش يزعل؟ لا بالعكس، يقول الحمد لله نبهوني وذكروني. والحق ضالة المؤمن، أينما وجدها، أينما وجد الحق اتبعه. طبعا يقول الحكمة ضالة المسلم، الحق أيضا إذا كان الإنسان غاب عنه الحق وقيل فيه يرجع إلى الحق، ولله الحمد. الحق قديم، الحق قديم، ترجع إليه. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن قول الله تعالى في سورة، في قصة لوط، إلا امرأته كانت من الغابرين، وأيضا في الغابرين. يقول ما معنى الغابرين؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للوط عليه السلام ابتلي بامرأته التي بقيت على الكفر، هي وامرأة نوح، وقد ضرب الله جل وعلا بهما مثلا في القرآن. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. والخيانة هنا خيانة دين وليست خيانة فراش، بإجماع أهل الإسلام، بإجماع أهل الإسلام، لأن الله تعالى لا يرضى لنبي من أنبيائه أن تكون تحته خبيثة، امرأة خبيثة أبدا. فالله تعالى يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخيانة هي خيانة الدين، يعني ما أسلمت، ما آمنت. ولذلك امرأة لوط بقيت مع أهل الإشراك والكفران، والله عز وجل لما أمر لوطا بأن يخرج بقومه، يخرج بمن آمن معه، حتى قيل بأنه ما آمن معه إلا بناته عليه الصلاة والسلام، وقيل بأنه ما آمن معه إلا قليل. والله عز وجل أمره بأن يخرج في السحر من الليل، الثلث الأخير من الليل، وأن يكون وراء هؤلاء الثلة المؤمنة، وأمرهم بأن لا يلتفت منهم أحد بأمر الله عز وجل. وأما امرأته فكانت في الغابرين ومع الغابرين الهالكين، الهالكين الذين سلط الله عز وجل عليهم عذابا لم يسلطه على أمة. فقوم لوط الذين مارسوا هذه الفاحشة الكبرى والعياذ بالله سلط الله عليهم عذابا عظيما، يعني جاءهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقلب الله عز وجل ديارهم عاليها سافلها، وأمطرهم بحجارة من سجيل. فالعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ثم بعد ذلك قلبت ديارهم وأتبعوا بحجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وذلك لقبح هذه الفاحشة، ولأنها يعني مصادمة للفطرة الإنسانية، وهي قلب يعني الصورة الحقيقية. ولذلك في الغابرين، يعني مع الهالكين الذين كتب الله عز وجل عليهم الهلاك، وقد عذبهم الله عز وجل عذابا ما عذبه أحد من العالمين في هذه الدنيا. علي يسأل يقول هل صحيح بأن الجن والسحرة قبل صلاة الفجر أو قبل الفجر يختفون؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجن الأصل فيهم الاختفاء، ولذلك الجن، كلمة الجن مكونة من حرفين من حروف الإخفاء، الجيم والنون، وهما من حروف الإخفاء. والأصل في الجن الاختفاء، قال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهذا الاختفاء هو الأصل فيهم. لكن قد يظهر الجن في صورة معينة، في صورة ثعبان، في صورة مثلا كلب أسود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قد يظهر في صورة إنسان أيضا يلبس على الناس، مثلا يريد أن يلبس على الناس، لأن الله تعالى أعطى الجن صفة التكيف على صورة معينة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصنافهم. ومن الحيوانات هم يتمثلون بالكلاب السوداء الممحوظة التي ليس فيها شيء من الألوان الأخرى، وكذلك في الثعابين، وكذلك في الثعابين. بعض العلماء يذهب إلى أنه قد يكون أيضا بعض القطط السوداء الممحوظة أيضا سوادا، قد يكون أيضا يتمثل فيها الجن، وهذا ما فيه نص، ما في نص، لكن ذكروا يعني بعض الآثار، ولكن النصوص جاءت في الثعابين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في عوامر المدينة يحرج عليها، ما تقتل مباشرة، يعني ثعابين البيوت، قال لأن هناك جن في المدينة. فالجن يا أخي الفاضل الأصل فيهم الاختفاء، فكيف يختفون قبل صلاة الفجر؟ يعني من وين جبتوا هذا الكلام مثلا؟ من وين يختفون؟ هم أصلا مختفين، إلا إذا قصدت بأنهم ما لهم عمل وما لهم شغل، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه هذا يحتاج إلى نص. يعني هم ما يفسدون في مثلا في الناس، ما يوسوسون في الناس قبل الفجر، ما في دليل على هذا. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن انتشار الجن يكون عند غروب الشمس، ولذلك قال كفوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء. وأما السحرة كيف يختفون؟ يعني واحد ساحر في بيت معروف مثلا يا علي، واحد معروف هذا ساحر وأهله يشوفونه، كيف يختفي؟ فهذا كلام يظهر كلام يعني أساطير وخيالات وجهالة، جهالات، يترك هذا بارك الله فيك، لكن يهتم الإنسان بكيفية مكافحة السحرة والجن، يهتم بكيفية ما هي الوسائل الشرعية والأسباب الشرعية في اتقاء شر الشياطين وشر السحرة والدجالين، وهذه موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي من عمان يسأل يقول يعني شخص من الورثة تنازل عن نصيبه من الميراث، ثم بعد تقسيم الميراث بفترة أراد الرجوع، يعني هل له الحق في ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للساقط لا يعود، هكذا قال الفقهاء، فمن أسقط حقه سواء من إرث أو من أي أمر آخر، أو حق مثلا واجب له، كامرأة أسقطت مثلا المؤخر من مهرها، أسقطت النفقة مثلا الواجبة على زوجها تجاهها، الوارث أسقط نصيبه أو بعض نصيبه، الفقهاء يقولون الساقط لا يعود، لكن ينظر في هذا الشخص. فإذا كان هذا الشخص مورس عليه تضليل، أو مورس عليه مثلا نوع من الكلام الذي جعله يعني يزهد في هذا المال، وقد يكون عنده قدرات عقلية ضعيفة مثلا، أو عاطفي مثلا بدرجة يعني كافية مثل ما يقولون، لا، ممكن المحكمة تقف معه وتسانده وتأتي له بحقه. ولذلك أنا يعجبني حقيقة كثير من المحاكم الشرعية في بعض البلاد الإسلامية ما يوزعون التركة إلا بعد شهرين أو ثلاثة إذا كان هناك ورثة. لماذا؟ لأن وجد من الورثة من يتسلط على بقية الورثة من أخواته أو إخوانه مثلا الصغار حتى لو كانوا بالغين، ويستهدفهم بكلام عاطفي، يستهدفهم بكلام يزهدهم في هذا المال حتى يستولي عليه، وهذا خاصة في فترة الموت، يعني بعد الوفاة بيوم مثلا أو يومين، يعني أهل الميت في حالة حزن وأسف وزهد أيضا في الدنيا، يعني ما زالت يعني أجواء وصدى الوفاة يعني موجودة. متى يرجع العقل؟ العقل يرجع بعد فترة، مثل صاحبك هذا تنازل عن الورث، لكن بعدين صحى وقال لا، أنا يعني تركت حقي، وأنا يعني الآن ما كان ينبغي لي، ما كان يجوز لي مثلا، وقد يكون عليه ديون وعليه كذا. عموما أخي الفاضل، إذا كان بكامل قواه العقلية وباختياره وبرضاه، ولم يكن هناك ممارسات تجاهه في قضية التنازل، الساقط لا يعود كما يقول الفقهاء. أما إذا كان لا، هناك يعني قرائن ودلائل وعلامات على أن الرجل إنما قالها في حالة غير طبيعية مثلا، حالة حزن ودهش، هو مثل ما يقولون عندنا الصدمة، مصدوم من الوفاة، وقال أنا إيش أبغى في الدنيا وما أبغى هذه الأموال، المحكمة تأخذ الحق بإذن الله. علي من عمان يسأل يقول من لم يأخذ من شعره في نسك العمرة مثلا، يقول ما حكم عمرته؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن ذهب إلى العمرة فإنه لا يحل من إحرامه إلا بعد أن يأخذ من شعر رأسه، إما تقصيرا أو حلقا، والحلق أفضل كما قال جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، ولذلك لا يزال الإنسان على إحرامه إذا كان لم يقصر شعر رأسه ولو عاد إلى بلده، ولو عاد إلى بلده. فأفترض شخص الآن اعتمر ثم نسي مثلا الأخذ من شعره ورجع إلى بلده، يقال البس الإحرام من جديد واحلق شعر رأسك إذا كان رجلا، أو قصره إذا كان رجلا أو امرأة، لأن الحلق للمرأة لا يجوز، حلق الرأس للمرأة لا يجوز، وإنما تقصر من شعر رأسها. بارك الله فيك، وعليه الفدية بالنسبة للمحظورات التي ارتكبها في هذه الفترة لأنه ما أحل من إحرامه. أم علي من السعودية تقول: يعني أنا كنت أتوضأ وحبيت أصلي سنة الوضوء فأذن المؤذن، هل أبدأ بسنة الوضوء أم أنني أنتظر الأذان حتى ينتهي؟ أختي أم علي بارك الله فيك وتقبل الله منك، عندنا قاعدة شرعية بارك الله فيك، وهي تحصيل المصالح الدينية الشرعية ما أمكن. إذا أمكن جمع المصالح الشرعية الدينية من دون تعارض فهذا هو المطلوب. ولذلك أختي الفاضلة، أنت الآن بإمكانك ترددين خلف المؤذن وتقولين الدعاء بعد ذلك وتصلين سنة الوضوء، ولا تفوتك سنة الوضوء ولله الحمد والمن، وليس ثم تعارض الآن بين كونك ترددين خلف المؤذن وتأتين بالدعاء وبين سنة الوضوء. في حالة تعارض المصلحتين، إذا تعارضت مصلحتان ما يمكن الجمع بينهما إلا بتفويت إحداهما، فإنها تحصل الكبرى بتفويت الصغرى، تحصل الكبرى وتفوت الصغرى. فلذلك أنت الآن لست في حالة تعارض، فأنا أنصحك يا أختي الفاضل إذا سمعت المؤذن قولي مثل ما يقول المؤذن، ثم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سل الله تعالى الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام الدعاء المعروف حتى تنالين شفاعته صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تصلين سنة الوضوء. تفضل يا هند.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بالنسبة للصلاة الضحى على فترة الصبح الساعة 8، إذا توضيت ولبست الجوارب وجدت صلاة الظهر أخلعهن ولا أظل أمسح عليهن؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا مريضة. أنا يا شيخ مريضة، أنا مرض يا شيخ دوخة بالرأس، يعني ما خليت دكتور ولا مكان ولا طبيب ولا أي شيء، ما خليت يا دكتور يا شيخ يكشف عن حالتي، يقول ما في شيء، من تحاليل من إشاعات من جميع شيء يا شيخ. والأمر تطور يا شيخ، الحين أول تجي دوخة قوية، والحين يا شيخ يجيني براسي كان راسي تنمل، أنا قاعدة مع الناس أقول راسي تنمل، أحس في نمل يمشي براسي، ورحت الشيخ والشيخ أبغى يقرأ علي.
نعم.
الشيخ هذا اللي أبغى يقرأ علي يا شيخ ما يقرأ، يقرأ بنفس البيت ياخذ 300، وإذا طلع عليك في البيت ياخذ 500، هذا ما رحت له، بس يقولون لي عليه روحي له، بس أنا للحين ما رحت له، رحت الشيخ ثاني، والشيخ الثاني الله إن شاء الله يرحمه ويغمده الجنة ووسع مدخله، اللي كل ما تعب أروح يقرأ علي يا شيخ. وفي شيخ ثاني يقول لي بعد روحي له، الناس تروح له يا شيخ، يقول لك محطوط لك كذا ومسوي لك كذا، وهذا قلت أنا ما أروح له، يعني لو ما طيب هذا المكان أنا ما أروح له.
طيب.
يعني من كلامهم بين أنهم شعول.
طيب أبشر يا هند.
الله يطول عمرك يا شيخ. وبنتي الحين يا شيخ نفس حالتي تجيها، نفس اللي يجيني يا شيخ يجي بنتي، وما خلينا مكان، ما خلينا مكان يا شيخ، ما رحنا له، ما من استجاب. هذا أول شيء. ويا شيخ الحين أنا أقرأ البقرة، أقرأ سورة البقرة كل يوم أقرأ، أما بعد المغرب أما أقرأ الصبح الساعة 10-11 الصبح أقرأ سورة البقرة.
نعم.
بس الحين وقفت، صار لي 4 أيام أنا أقرأها يومي، وقفت الحين، صرت قبل أنا أقرأ القرآن يومي أقرأ عشان كل شهر كذا أختم، الحين أنا من صرت أقرأ البقرة يومي خليت القرآن، إيش تنصحني إني أقرأ البقرة واصل أو أقرأ القرآن أختم، ولا أبي نصيح منك شيء؟
أبشري يا هند أبشري.
يا شيخ الله يطول عمرك يفرج لك الدنيا وبالآخرة، أبي نصيحة للي يأخذون فلوس هذول اللي يقرون القرآن، قرآن الله وكلام الله يأخذون من الناس، يمكن الناس ما تقدر.
إن شاء الله يا هند تسمعين الجواب بحول الله. مرحبا، تفضل يا جمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخ. في الدكاكين والمتاجن في جهاز بحيث أنه عندما يأتي مشتري لشراء أشياء يقوم بإدخال بطاقته الصرفية في الجهاز، ويقوم الجهاز بخصم مبلغ من المال على حسب ما أخذ من البضاعة. الإشكال يا شيخ هو أن ذلك الجهاز يقبل الدفع بأي بطاقة، سواء كانت بطاقة مصرفية أو ربوية التي هي كيف؟
تفضل تفضل يا جمال.
سواء كانت البطاقة مصرفية أو ربوية التي هي عبارة عن قرض بعقد ربوي.
نعم.
أنا سألت وبحثت عن حكم أخذ مال كله حرام، لأن تلك البطاقة الربوية مالها كله حرام، ولقيت فتوى لشيخ يعني أثق به ويقول أنه.
جمال عندك مشكلة في الاتصال من عندك، بارك الله فيك، حاول مرة ثانية يا جمال. تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخنا الفاضل.
حياكم الله.
لا الله يسلمك. لو سمحت أنا جاني يعني مقطع يقول في أماكن يسكن فيها الشيطان، خمسة أماكن، ومنها يعني الفراش اللي لا ما ينام فيه عليه الإنسان لمدة طويلة. وأثبت بحديث يقول هذا حديث صحيح، قال فيه صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش لأهله والثالث للضيف والرابع للشيطان. يعني صيغة الحديث يعني أنا ما قلت هذا، هل هذا الحديث صحيح؟
إن شاء الله يا عفيف.
طيب وبرضو كمان يقولوا يعني أطوا هذا الفراش. طيب إحنا عندنا دحين مثلا ما في فراشات يعني كلها سرير، كيف تنطوي؟ يعني إذا كان صحيح هذا الكلام كيف يعني نحافظ إنه ما ينام الشيطان عليه؟
إن شاء الله.
وبعدين بالنسبة للثياب يقول لك الثياب اللي معلقة في الدولاب كمان إنه ما يجوز يعني، وبين فترة وفترة يعني يعني يرش عليها ماء مقروء بالقرآن، هل هذا كلام صحيح؟
يرش على الثياب في الخزانة ها؟
أيوة، حتى على الفراش حق هذا يعني الفراش اللي ينام عليه الإنسان، يقول إذا ما ناموا عليه كل يومين ثلاثة تقرأوا على الماء وترشوا عليه. عندي سؤال لو سمحت. أنا بنتي ساكنة في جدة والجامعة في مكة، عندنا في مكة عندها يومين تطلع الجامعة. طيب هذه اليومين هي عندها من الصباح الساعة 8 إلى الساعة 6 المحاضرات عندها، فتقول يعني الظهر يبدأ المحاضرة عندها من قبل الظهر من الساعة 12 إلى الساعة 3 متواصل، يعني متواصل. ف يعني هي يجوز لها أنها تجمع، لأن هي تيجي عندي تقعد هذا اليومين، تيجي عندي في مكة تقعد عندي. فأنا أقول لها طيب أجمعي بدل ما تأخر الصلاة من الظهر إلى العصر، أجمعي.
تقول لا الساعة 3 يأذن العصر ولا بعد الساعة 3؟
لا لا لا، إحنا عندنا 4 إلى ربع يأذن.
يعني باقي على وقت العصر.
إيه باقي شوية يعني.
إيه نعم إن شاء الله. أبشري.
حتى المغرب، لأن هي لما تيجي عندي تقول لي أنا أقول لها طب أجمعي، تقول لا أنا جاي عندك، عندي بيت هنا قاعدة معاكي يومين يعني هو.
إيه نعم.
يعني كيف أنا أجمع؟
إن شاء الله.
خلاص أنا أسألك الشيخ.
أبشري أبشري.
الله يعطيك العافية.
مرحب.
الله يبشرك بالجنة يا رب. شكرا.
أم خالد.
هلا الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك؟ شلون صحتك؟
خير ونعمة. مرحبا أم خالد.
يعطيك صحة والعافية. الشيخ أنا عندي سؤالين.
إيه.
السؤال الأول، عقب كل صلاة أدعي حق عيالي ووالدتي الله يرحمها وولدي، أقول استودعتكم الله ولوالدي ولولدي، استودعتكم الله يرزقكم جنات النعيم، وادعي لعيالي يقول من الله يستودعكم الله، الله يحفظكم ويرعاكم بعين اللي ما تنام. وبعدين السؤال الثاني الشيخ، لين نسافر مثلا نقعد أكثر من أسبوعين يصير نجمع ويعني ونقصر
إن شاء الله؟
وشكرا ويعطي الصحة والعافية.
عافيك. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم علي من السعودية بارك الله فيها تقول يعني في بلدنا لا تتوفر مصليات للنساء، ويعني إذا دخلنا مكان يوجد فيه يعني بعض المخالفات تقول هل ممكن أخذ سجادة معي؟ أختي أم علي بارك الله فيك، ممكن تأخذين سجادة وتصلين في أي مكان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمن فضل الله على أهل الإسلام أن الله تعالى ما جعل لهم مكانا محددا معينا مخصصا لا تقبل الصلاة إلا فيه أبدا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مسلم أدركته الصلاة عنده مسجده وطهور. الطهور إذا ما كان هناك ماء التراب، والمسجد والأرض كلها مسجد ولله الحمد. طبعا استثنى يعني هناك مستثنيات، المقبرة، الحمام، هذه ما يصلى فيها. فلذلك إذا ذهبت إلى السوق وما وجدت مصلى معك سجادتك، شوفي مكان مستور وصلي فيه، بارك الله فيك، سواء داخل السوق أو خارج السوق، بارك الله فيك. أم علي تقول أنا من 12 سنة يعني كنت مفرطة في الصلوات والصيام وشيء من هذا القبيل، تقول الحمد لله يعني استقمت الآن، هل أقضي ما فات؟ أختي أم علي بارك الله فيك، والحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي هداك، وهذه نعمة من نعم الله تحتاج إلى شكر، هذه تحتاج إلى شكر خاص، تكثرين من شكر الله وحمده الذي وفقك وفتح على قلبك وهداك، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني لا ما تقضين أختي الفاضلة، ما مضى مضى، وتستقيمين على ما أنت عليه الآن من الصلوات الخمس وصيام رمضان وبقية الأركان وبقية الواجبات، وتكثرين من النوافل، تكثرين من النوافل، يعني مثلا السنن القبلية والبعدية، قيام الليل، سنة الضحى، ما بين الظهرين إذا وجدت وقت، بين العشاءين إذا وجدت وقت، مثلا عندك صيام الاثنين والخميس إن كنت قادر على الصيام، مستطيع على الصيام الاثنين والخميس، الأيام البيض، لا يفوتك عرفة وعاشورة وتسع ذي الحجة إذا تيسر لك، أيضا إذا كان عندك قدرة مالية تصدقي، هذه كفارة بإذن الله، بر والديك إذا كانوا أحياء، صلي أرحامك مثلا، احرصي على قراءة القرآن وعلى ذكر الله على الدوام والاستمرار، إخلاصك لزوجك وحرصك على القيام بواجبات البيت، ترى هذه عبادة وطاعة، قيامك في البيت، أداء حق الزوج، حق الأولاد، حق البيت، هذه كلها عبادات وطاعات تتقرب فيها المرأة إلى الله سبحانه وتعالى. هند من السعودية تقول إذا توضأت وصليت الضحى ثم لبست الجوربين وجاء صلاة الظهر وأردت أن أتوضأ، هل يعني يلزمني أخلع الجوارب؟ هند من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لك ذكرت بأنك توضأت ثم لبست الجوربين ثم صليت الضحى ثم أردت الوضوء مرة ثانية عند صلاة الظهر، ما يلزمك يا أخت الفاضلة أن تخلع الجوربين، لماذا؟ لأنك لبستيهما على طهارة، لبست الجوربين على طهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح إذا كانت قدمه مكشوفتين، ويغسل إذا كانت غير مغطاتين، يعني يمسح إذا كانت مستورتين وإذا كانت مكشوفتين غسلهما صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت تمسحين عليهما مدة يوم وليلة، مدة يوم وليلة، يعني من أول مسحة بعد حدث، أنت توضيت الساعة 8 ولبستيها، متى أحدثتي؟ نقول الساعة 10، متى توضيتي؟ الساعة 12، من الساعة 12 اليوم إلى الساعة 12 من بكرة إذا ما خلعت الجوربين تمسحين عليهما ولله الحمد والمن. أما إذا جيتي في الليل وخلعتيها خلاص، إذا استيقظتي تتوضئين وضوء كامل مع غسل القدمين، بارك الله فيك. هند من السعودية طبعا تقول بأنها مريضة وعندها مرض في الرأس، المستشفيات والأطباء قالوا ما في شيء يعني واضح، تقول الأمر تطور عندي وشيء من هذا القبيل، الرقاة تقول للأسف يأخذون أموال 300 و500، وتقول بنتي أيضا أصابتها نفس الحالة، يعني تسأل وتذكر بأنها يعني نعم تذكر بأن يعني عندها هذه المشكلة المستمرة معه. هند بارك الله فيك أخت الفاضل، أولا لابد أن تعلمي بأن ما من أحد في هذا في هذه الدنيا إلا وهو مبتلى، لأن الله تعالى قال ولنبلونكم، العلماء يقولون اللام لام القسم هنا، والله لنبلونكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ترى كل الناس عندهم ابتلاءات، لكن طبعا تخف عند ناس وتتوسط عند ناس وتعظم عند أناس، فأنت يعني عندك بلوى عظيمة ابتلاك الله عز وجل به، لأن الأطباء يقولون ما نعرف السبب. هذا أمر الأول، يعني لا تعتقدين بأن أحد لا يبتلى في هذه الدنيا. الابتلاءات أنواع، منهم في ماله، منهم في بدنه، منهم في أهله، منهم في جيرانه، منهم في عقله، منهم في بعض أطرافه مثلا، منهم في رزقه وحياته، منهم. الأمر الثاني، الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. قيل ثم من؟ قال العلماء. قيل ثم من؟ قال الصالحون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما اشتد البلاء على الإنسان فهذا دليل على محبة الله عز وجل له. طيب لماذا؟ حتى يكفر الله عز وجل عن الإنسان سيئاته ويمحو خطيئاته، وأيضا حتى يسمع الله عز وجل جؤار ودعاء هذا العبد المؤمن لله عز وجل، وحتى يحاسب الإنسان نفسه. لأن الإنسان في هذه الدنيا قد يكون مر بأحوال أو بتصرفات يمكن يتذكرها أو ما يتذكرها، فيريد الله عز وجل أن ينقيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أهل العافية في الدنيا، أهل العافية اللي ما جتهم البلاء الابتلاءات مثل ما جاء غيرهم، يوم القيامة يتمنون لو قرضت جلودهم بمقاريض لما يرون أهل البلاء يمشون وليس عليهم خطيئة. الله أكبر، يمشون وليس عليهم خطيئة. وقد جاءت امرأة سوداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عطاء بن أبي رباح يقول قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة. سبحان الله العظيم، امرأة في الدنيا تمشي في الدنيا من أهل الجنة. قال عطاء نعم، قال هذه المرأة السوداء، صحابية جليلة رضي الله عنها. هذه المرأة كانت تصرع، يا هند، يصيبها الصرع. تعرفين الصرع؟ ها، الصرع، وتتكشف، يعني ينكشف لحمها وجسمها. فكانت تصرع وتتكشف، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله لي. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن شئتي دعوت الله لك، وإن شئتي صبرتي ولك الجنة. قالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة، أصبر ولي الجنة. الله أكبر، سبحان الله العظيم. يعني الصرع يعني مرض خطير، ما حد يحبه ولا حد يتمنى ولا حد يرضى البقاء فيه. لكن هذه المرأة نظرها سماوي، همتها عالية، هي تريد الفردوس الأعلى، فقالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة. إلا أنه يا رسول الله أتكشف، فادعوا الله لي. فدعا الله لها بأن لا تتكشف إذا صرعت، فكانت تصرع ولا تتكشف، تصرع ولا تتكشف. ولذلك الله عز وجل إذا أحب عبد ابتلاه، وخاصة يا هند اللي معهم الأمراض المستمرة. في أمراض مؤقتة يجازي الله عز وجل، لكن في أمراض لها علاج دائم مستمر، أو مثلا أمراض ما لها علاج، ما لها دواء. هذا يعني هذه لو تأملها الإنسان وفسرها تفسير إيماني عرف بأن الله أراد له خير، وأنه يبعث يوم القيامة وليس عليه خطيئة، ما عليه ذنب، ولا يحاسب حتى يقال أدخل الجنة. فهذا فضل الله عز وجل، هذا ما يعرفه إلا المؤمن بالله عز وجل، والذي يعلم بأن هذه الدنيا أصلا هي دار انتقال، هذه ليست دار مقر، هذه دار ممر. في أحد خلد في هذه الدنيا؟ أنت سمعت أحد كتب له الله الخلود والبقاء في الدنيا؟ ما في أحد، لا نبي ولا عبد صالح ولا صحابي ولا عالم ولا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير، كل الناس قوافل ترحل إلى الدار الآخر. هذا المؤمن الذي يحتسب يصبر حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه أبو سعيد الخدري وجده يوعك، وجده موعوك، يعني مريض وفيه حمى، يقول فوضعت يدي على القطيفة اللي فوق بدن النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، فوجدت حرارة، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، إنه يضاعف لنا البلاء، إن الله يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. احتساب من النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق وأفضل الخلق ابتلاه الله عز وجل بالأمراض. فلذلك اصبري يا هند، بارك الله فيك، وارضي بما قسم الله لك وقدر عليك، واعلمي بأن الأمر قريب وأن النهايات بإذن الله سعادة. إن أنت احتسبتي وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وما تسخطتي وما اشتكيت الله عز وجل إلى خلقه، إياك أن تشتكي الله إلى خلقه. إنه بعض الناس إذا مرض يروح يقول للناس أنا فيه وأنا فيه وأنا فيني وأنا فيني، ها كأن يشتكي الله إلى خلقه، وهذا ما يجوز. تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن هل هذا يمنع أنك تتعالجين؟ الجواب لا. أنت رحت للمستشفيات والعيادات، قالوا والله ما شفنا في يعني شيء عضوي، شيء يعني مثلا كل الفحوصات والتشخيصات ما أظهرت شيء. أنت تعالجين بالرقية ولله الحمد، وأفضل الرقية يا هند أنك أنت ترقين نفسك، ما تروحين للرقات. أنت الآن ما شاء الله تختمين القرآن وتقرأين البقرة، عاجزة أنك تقرأين مثلا سورة الفاتحة على نفسك، آية الكرسي، القواقل، هذه كلها الحمد لله ما يحتاج، لأنك أنت إذا رقيت نفسك أفضل من تروحين عند شيخ ولا عالم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكون قلبك دائما معلق بالله، ما تلتفتين إلى هذا الراقي. إن بعض الناس إذا راح إلى الراقي يعتقد الراقي بيده الشفاء، هذا بشر مسكين قد يحتاجه إلى رقية، والقرآن هو قرآن كلام الله، هذا سبب، يعني ليس الشفاء فيه يعني بذاته، لا هذا سبب من الأسباب، الأدعية وقراءة القرآن كلها أسباب. الحين الآن بعض الناس يقرأ على القرآن يشفى، وبعض الناس يقرأ على القرآن وما يشفى، لأنه سبب من الأسباب، سبب من الأسباب. وبعدين دائما ضع يدك على رأسك وقولي بسم الله بسم الله بسم الله، وبعدين هذه ثلاث مرات، وتقولين سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات، وكرريها باستمرار. الفاتحة، حط يدك على رأسك واقرأ الفاتحة، تشوفين عجب. أنت نفسك إذا عندك مي زمزم اقرأي في ماء زمزم مثلا أو أي مي عادي الفاتحة والمعوذات، واشربي منه واغتسلي منه، ووكلي أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، ووصي بنتك أيضا تسلك هذا المسلك، وصيها بارك الله فيك إنها تسلك هذا المسلك وتتبع هذه الطريقة، واتركي عنك الرقات، اتركي عنك الرقات. أنا ما أقولك لا تروحي للرقات الشرعيين اللي على المنهج السليم وعلى السنة، وناس يريدون الأجر من الله سبحانه وتعالى، ما هي بتجارة الدعوة للأسف الشديد. يعني بعض الرقات هدانا الله وإياهم فاتح بقالة، فاتح متجر، فاتح دكان، يعني ويتكسب من وراء ذلك، وهذا يا أخوان اتقوا الله. يعني في ناس ضعفة ما يجدون شيء، ما يجد شيء، كيف تطلب منه 500 و300؟ هل الآن التجارة أصبحت في القرآن مثلا، تتاجر في القرآن؟ إذا والله عطاك شيء مثلا اقبله، ما عطاك كل أبد، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأنتم يا الرقاة علموا الناس كيف يرقون أنفسهم، لا تعلقون الناس بكم، علقوا الناس بالله عز وجل. أكثر الرقاة الآن يعلق المرضى به، حتى أنه يستنزفه للأسف الشديد من خلال بيع الماء وبيع الزيت وشيء من هذا القبيل. هل هذا منهج شرعي؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل فلينفعه؟ هذا نفع هذا أخوك، فلذلك اتقوا الله في الناس. اللي والله عنده قدرة ويعطيك ما في مانع، لأن العلماء تكلموا على مسألة أخذ الأجر على الرقية، لكن الشخص ما عنده تقول لا والله ما أقرأ عليك عشانك فقير وما عندك شيء، هل هذا كلام؟ يقول إنسان يريد الله والدار الآخر ويستعمل القرآن في القراءة على الناس، هل هذا يليق بأهل القرآن؟ فلذلك أختي الفاضلة يعني احرصي على أنك تقرأين أنت على نفسك، اقرأ لعيالك، عيالك علميهم الرقية، وإن شاء الله ستجدين العافية واحتسب الأجر، ولا تضعين سقف معين، يعني والله وقت معين تقول والله أنا هالسنة هذه أقرأ ولا شيء، لا استمر إلى أن تلقي الله عز وجل، وإن شاء الله الله عز وجل يفرجها عليك ويسر أمرك واحتسب الأجر. هذه نعمة من نعم الله. صحيح ما أحد يرضى بالمرض، بعض الصحابة كان يدعو يقول اللهم يعني سلط علي الحمى التي لا تذهب عقلي ولا تمنعني من العبادة، في بعض الصحابة دعا الله. ليش؟ لأنه سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم في هذه الأمراض، أنها كفارات وأنها تهذب الإنسان وتربي الإنسان وتجعل الإنسان يحاسب على خطواته وينتبه لنفسه ويكون أقرب إلى الله عز وجل من حالة الصحة. الآن الإنسان إذا مرض أقرب إلى الله من حالة الصحة، يكفي هذا، يكفي هذا. عموما الإنسان ما يتمنى المرض ولا يرضى بالمرض، وإذا وقع يعالج بالطرق الشرعية. فاصبري واحتسبي، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. أكثر من الدعاء، فالله جل وعلا قل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعلقي قلبك بالله، علقي قلبك بالله، وإياك أن تجزعي أو تتسخطي أو تشكين أحد أو تشكين الله عز وجل لأحد من خلقه. لا تشتكي لأحد، حتى في البرامج هذه احرصي أن تكوني تحت الهوى تأخذين النصيحة، لا تقولي والله أنا فيني وفيني، يعني اتصلي على العلماء تحت الهوى وقولي والله إيش أسوي. لا تشعرين أحد بأنك أنت الآن الله عز وجل ساخط عليك وابتلاك، لا، الله راضي عنك إن شاء الله، إن شاء الله الله راضي عنك وابتلاك بهذا حتى يرفع درجتك ويعظم أجرك ويعلي منزلتك عنده سبحانه وتعالى، وتلقين الله ما عليك خطيئة. بارك الله فيك. هند من السعودية تقول أنا كنت أختم القرآن وبعدين لجأت إلى قراءة سورة البقرة فقط، تقول وإذا كنت أقرأها يوميا هذا سيفوت علي ختمة القرآن، فما هو الأفضل؟ الأفضل يا هند بارك الله فيك ورضي الله عنك أن تجمعي بين الأمرين. فإذا كنت تستطيعين أن تختم القرآن وذلك بقراءة ورد يومي، وأيضا تخصين وقت بقراءة سورة البقرة، فهذه نعمة وفضل. وأما إذا كنت ما تستطيعين فاختم القرآن أفضل. قراءة القرآن في البيت نعمة، قراءة الإنسان للقرآن فضل عظيم وثواب كبير ومنزل عند الله عز وجل رفيعة. طبعا الأخ جمال من الجزائر اعتذر منه لأن انقطع الاتصال. الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول هناك مقطع يتكلم فيه شخص يقول بأن الأماكن التي يسكن فيها الشيطان ذكر منها الفراش، وأتى بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فراش للرجل ولأهله وفراش للضيف وفراش للشيطان، تقول ما صحة هذا الحديث؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله يعني لما ذكر الفراش قال الفراش ثلاثة، فراش للرجل وأهل بيته وفراش للضيف وفراش للشيطان. لكن هل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن الفراش هذا الثالث الذي ذكره وقال بأنه للشيطان فعلا الشيطان حقيقي ينام عليه؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا نعم، هذا هو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا، وأن الفراش الذي الزائد هذا ينام عليه الشيطان. والقول الثاني قالوا لا، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام عدم المبالغة والإسراف والتوسع في مسألة الفرش، حتى إن الإنسان يأتي بفراش لا أحد ينام عليه، وكأنه يعني أراد أن يقول بأن هذا من التبذير، والمبذرين إخوان الشياطين كما قال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، قالوا يدخل ضمن هذا. وهذا الذي يظهر والله أعلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بأن الشيطان ينام على هذا الفراش أو خصص له أو هو يعني ينام عليه حقيقة، هذا الذي يظهر والله أعلم، وإنما الإنسان ينبغي له أن لا يتوسع في مسألة الفرش، ما يتوسع، وإنما يأتي بالقدر الذي لأهله وللضيف. الضيف يا أختي الفاضلة أليس له فراش؟ طيب الضيف هذا هل هو دائم ولا مؤقت؟ ها يا أختي عفيفة مؤقت. طيب الفراش هذا اللي يروح عنه الضيف يجي شيطان أيضا ينام عليه؟ فالقصد أنه لا يتوسع الإنسان في بعض المباحات خاصة في مثل هذه المسائل، هذا الذي يظهر والله أعلم. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ السؤال الأول، نحن عندنا في السعودية في برنامج للدفع بالتقسيط، فإذا كنت أنا ضامنة أني أنا أدفع بالتقسيط الشهر بشهره، فهل يجوز إني أنا أدخل في ضمن هذا البرنامج بدون أي زيادة؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، الحين إحنا لما نستمع للبرنامج هل نعتبر برنامج ذكر وتحفنا الملائكة فيه يا شيخ؟
شعب.
السؤال الثالث يا شيخ، الحين الأخت هند سألتك إنه لو يعني وأنت قلت لها ما تشتكي إلى الله أي أحد. طيب إذا أحد سألني وأنا كنت مريضة وكنت يعني مريضة مرض معين، فقلت الحمد لله وذهبت إلى الدكتور وقال لي عندي كذا كذا كذا، فهل هذه تعتبر شكوى؟ وأنا كنت أقول بس أنا ما كنت متسخطة ولكن كنت أحكي الشيء اللي حاصل معايا يا شيخ، فهل هذا يجوز ولا هذا شكوى إلى الله؟ الشيء الرابع يا شيخ، حلمنا بك وإن شاء الله يعني خيرا جاء إليك وشرا صرف عنك، إنه أنت كنت قريب من الكعبة، أنا شفت الكعبة نفسها وكنت تشرح لنا يا شيخ، فلما فسرته قالوا إن شاء الله خير، إن شاء الله خير لك يا شيخ، ونسأل الله لنا ولك الثبات يا رب العالمين.
يا رب الله يسمع منك. الله يسمع منك، جزاك الله خير. الوقت نكتفي. طيب أم سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخ؟
مرحبا أختي.
حياكم. بالنسبة لموضوع الحجامة، مو به شفاء من كل داء؟
نعم.
زي الأخت اللي سألت ما تقدر تتداوى بالحجامة؟
إن شاء الله يا أم سالم. عندك طيب طيب. طيب طيب، عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني بعض الناس يقولون لابد من طي الفراش، وإذا بقي الفراش مفتوح فإن الشيطان ينام عليه، تقول طيب الأسرة الآن موجودة، هل كلما قمنا من النوم طوينا الفراش؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، مثل ما قلت قبل قليل يعني هذا ليس عليه دليل أبدا، ما في دليل على أن الفراش يطوى، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا أراد النوم أن ينفض فراشه بداخلة إزاره، يعني مثلا بهالطريقة هذه يقول هكذا، أو بإزاره مثلا أو منشفة مثلا. الآن الحمد لله الناس عندهم مكانس كهربائية وعندهم أشياء يزيلون فيها، يعني لماذا؟ قال العلماء خشية أن يكون خلفه شيء، وقد ورد نص في هذا الحديث من يعني ينفض فراشه بداخلة إزاره خشية أن يكون خلفه شيء، عقرب، حية، دودة، عنكبوت، شيء من هذه الأشياء، هذا المقصد، هذا المقصد. وأما قضية طي الفراش ما في دليل، ما في دليل أبدا، حتى وإن ذكره بعض الفقهاء ما في دليل، الفراش يبقى على ما هو عليه. وقول والله إن الفراش إذا ما طوي ينام عليه الشيطان هذه من الخرافات. عفيفة تقول أيضا يقول بعض الناس بأن الثياب المعلقة في الدواليب هذه ما تجوز وينبغي رش الماء المقري عليها. يا عفيفة بارك الله فيك، للأسف الشديد توجد بعض المقاطع عن أشخاص يعني قد يكونون مجهولي حال، ما يعرفون بعلم، وقد يكون مجهولي عين بمعنى أن أصوات فقط، ينشرون كلام للأسف الشديد، لبسوا على الناس دينهم وشوشوا على الناس تفكيرهم وعبثوا حقيقة بعقول الناس للأسف الشديد. وأنا أشكر الأخت عفيفة حينما سألت هذا السؤال، لأنه كثير تأتينا أسئلة في البرنامج وتحت الهواء من مثل هذه الخرافات. أنا أسألك بالله يا عفيفة، أنت امرأة كبيرة، يعني طوال هذا العمر اللي عشتي أنت وعشته أنا وعاش كثير من الناس، نعلق ثيابنا وين؟ ها؟ أليس في الدواليب؟ نعلق ثيابنا بالدواليب، هل شعرنا بشيء مثلا؟ والله يعني لبسنا الثوب تلبسنا الشيطان مثلا والعياذ بالله، أو مثل ما يقولون الآن أصبح يعني انتقلت إليك طاقة سلبية، عبثوا بعقول الناس. اتقوا الله يا أخواني ويا أخواتي، دعوكم من هذه المقاطع، دعوكم من هذا الكلام الذي يقال. ما تضع المنشفة في الحمام لأن يورثك يأخذ طاقة سلبية، لا تعلق الثياب في الدواليب، لا صفطها، لا تخلي الفراش ممدود وإنما أطوه مثلا، لا تفعل هذا كله خرابيط وهرطقيات وجهالات ودجل وعبث بالناس، عبث بعقول الناس. هذا كله يا أختي الفاضلة لا دليل عليه ولا أصل له، وهذا مردود شرعا وعقلا. ولذلك حذروا من هذه المقاطع، حذروا من هذه الرسائل
اللي عبثت في عقول الناس. والله لو أن الناس قاموا لله فرادى ومثنى وتفكروا في هذا الأمر ما يحتاج أن يسألون العلماء والمشايخ. يعني مثل ما ضربت لك مثال الآن، الآن الواحد عمره 50 و60 و70 سنة كل حياته يعلق ثيابه، يجي الآن والله إذا علقت ثوبك دخل الشيطان ولازم ترشه بالماء المقري، ما أدري يعني إلى وبعدين للأسف الشديد، وهذه والله يعني شيء مخيف. الناس اللهم بارك يعني على يعني سنة وعلى طريقة وعلى هدي ومرتاحين ومطمئنين، يجي مقطع واحد بس، ها مثل ما يقولون يرمي الحجر في الماء الراكد فيحرك الماء الراكد. يعني بعض الناس ينقلب يقول ها عباداتنا وطاعاتنا كلها راحت، ومقطع من شخص مجهول، مجهول حين، مجهول عين، مجهول حال، ما يعرف، وقد يعرف لكنه ما هو متخصص، ليس متخصص في الفتوى ولا في العلم الشرعي. يعني مثل اللي سمعناه قبل فترة يقول المرأة الحائض تصوم، انتشر مقطع يقول المرأة الحائض تصوم ويجب عليها الصوم، نسأل الله العافية والسلام. الإجماع منعقد على حرمة صوم الحائض في رمضان وحرمة صلاتها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الناس عاشوا دهور على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي شخص ملبس وينتشر الخبر بين النساء، وبعض النساء يقولوا لا هذا يقول عليها الصيام، ويتركون هيئات كبار العلماء في جميع الدول الإسلامية، جميع الدول الإسلامية هيئات كبار العلماء يأخذون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويجي بعض الناس للأسف الشديد يأخذ بهذه الفتوى من جاهل متخلف أو يكون مجهول ما يعرف ويبدون يعملون فيها. هذا خطير، هذا يدل على أن الناس ثقافتهم الشرعية هشة ضعيفة عرجاء مهلهلة. لازم الناس يتعلمون، لما نقول تعلموا العقيدة تعلموا العلم، يعني بعض الناس قد يقول يعني الحمد لله نعرف، وين تعرفون؟ إذا كان شخص واحد مجهول ينسف كل ما تعلم ما أخذتوه عن العلماء وما أخذتوه عن وما عشتم عليه ولله الحمد، شخص واحد، هذا يدل على أن البنيان ضعيف، البنيان ما له أساس، البنيان اللي عند الثقافة اللي بناها أغلب الناس ما لها أساس، بدليل أنه نسفتها كلام، كلمة جاءت من شخص ونسف هذا البنيان. تعلموا يا أخواني، الآن ولله الحمد هذا الزمن ما أحد يعذر في قضية العلم، أنت في بيتك تستطيع أن تتابع كبار العلماء صوتا وصورة على الهواء مباشرة، تستطيع أن تتعلم العقيدة، الفقه، التفسير، الحديث، السيرة، كل شيء موجود، لا يقول أحد وين العلماء، موجودين، موجودين كل الفنون والعلوم الشرعية موجود، بقي على الإنسان أنه هو الذي يخطو. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع. عفيفة تقول بنتها ساكنة طبعا في جدة والجامعة في مكة، تقول يومين تطلع إلى الجامعة من الصباح إلى الساعة تقريبا إلى الساعة الثالثة، وكذلك المساء أحيانا. تقول يعني هل تجمع؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، طبعا تقول عفيفة بأن المحاضرة تتخلل وقت الصلاة، فماذا تفعل؟ يعني هي بالخيار، إما أن تستأذن تروح تصلي إن أذن لها، وإن لم يؤذن لها باقي عندها وقت ولله الحمد، ممكن تجمع الظهر مع العصر لأنها مسافرة، وما بين جدة ومكة سفر، ما بين جدة ومكة سفر، تجمع وتقصر لأن يومين تذهب وتعود، يعني 5 أيام في جدة ويومين في مكة، ممكن تجمع وتقصر. بارك الله فيك. أم خالد من البحرين، بارك الله، ها خلاص أم خالد من البحرين تقول أنا أدعو لعيالي ولوالدتي بعد كل صلاة. يا أم خالد بارك الله فيك، وتقبل الله دعواتك، تقبل الله دعواتك، لكن ألا أدلك ما هو أفضل في سجودك في الصلاة؟ ادعي لوالديك وادعي لعيالك وادعي لنفسك وادعي للمسلمين والمسلمات في سجودك أفضل. بعد الصلاة الذكر والتسبيح والتهليل، إذا انتهيت من التسبيح ومن سنن الصلاة وحبيت أنك تدعين بعد ذلك ما في بأس، لكن الدعاء في الصلاة في السجود بالذات أفضل من الدعاء خارج الصلاة. أم خالد تقول، المخرج يقول انتهى الوقت، لكن أم خالد تقول نسافر أكثر من أسبوعين، ممكن نقصر ونجمع؟ ممكن يا أم خالد تقصرين وتجمعين خلال يعني هذه المدة اللي سافرينها، في الراجح من أقوال أهل العلم أم عبد الله من السعودية أعتذر منك أختي. وأم سالم، أم سالم طبعا ليس سؤال وإنما توجيه ونصيحة بارك الله فيه، وأيضا سأتكلم عنها غدا بحول الله تعالى وقوته. ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.